أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد. وكان كلامنا وما يزال في الفقرة الثانية في هذه السلسلة، وهي في بيان نشأة الدين وعرض النظريات أو انتخاب بعض النظريات التي طرحت في هذا المجال في تفسير نشأة الدين. وتقدم منا بيان نظريتين، وهما النظرية الاجتماعية لدوركهايم والنظرية النفسية لسيجموند فرويد. واتضح من الكلام السابق ومن المحاضرات السابقة أن هاتين النظريتين عاجزتان عن تفسير نشأة الدين في الوجود وفي الاجتماع الإنساني. وبينا جملة من المؤاخذات والملاحظات النقدية التي سجلتها دراسات متعددة غربية وشرقية على هاتين النظريتين. واتضح من خلال مجموعة الملاحظات أن هاتين النظريتين تعانيان من هفوات، فيهما فجوات تنقصهما المعطيات الكافية والمبررات العلمية والموضوعية الكافية، وبالتالي فهما عاجزتان عن تفسير ظاهرة نشأة الدين ووجود الدين عند الإنسان. وصل بنا الكلام إلى بيان النظرية الثالثة المختارة والصحيحة في المقام، وهي النظرية الوحيانية ونظرية التعليم الإلهي. تقدم منا سابقا تعريف الدين، وقلنا أن تعريفنا للدين كما بيناه سابقا ينطلق من نقطة ارتكاز، من نقطة مركزية هي الإيمان بوجود خالق، الإيمان بوجود واجب الوجود، خالق الوجود، خالق الكون، خالق العالم. وبالتالي فالحديث هنا كما بيناه في التعريف، عندما نتلمس ونبحث عن تفسير لنشأة الدين، فإننا نتحدث عن الدين الذي هو منظومة من المعارف والاعتقادات والقوانين والتشريعات والأخلاق. فالدين الذي نبحث عنه هو هذه المنظومة. واتضح سابقا أن الدين الذي هو هذه المنظومة بوصفه منظومة متكاملة من السردية الماورائية، من السردية الاعتقادية، من السردية الكونية والمدونة التشريعية والقانونية، ومن المنظومة الأخلاقية، هذا الدين تعجز النظرية الاجتماعية لدوركهايم والنظرية النفسية لفرويد عن تفسيره وعن ظهوره. حينئذ في عرضنا للنظرية الصحيحة، فإننا نتكلم في مقامين، في مقامين. فتارة نتحدث عن أصل نشأة الاعتقاد بالإله الخالق، أن الاعتقاد بالإله الخالق كإيمان، ما هو منشأه، ما هو أصله، كيف ظهر، كيف وجد. وتارة أخرى نتكلم عن الدين الذي هو منظومة متأخرة عن نشأة الاعتقاد بالإله الخالق. فإذا لابد أولا أن نتكلم عن أصل الإيمان بالإله الخالق، ثم بعد ذلك نتكلم عن نشأة الدين، لأنه الدين كما اتضح سابقا هو عبارة عن منظومة متكاملة من الاعتقاديات والفقهيات والأخلاق. أما بالنسبة إلى المقام الأول، وهو في بيان نشأة الاعتقاد بالخالق، لا إشكال ولا شبهة، وكما هو واضح في المدونات التاريخية والاجتماعية، أن الإنسان آمن بالإله الخالق منذ العصور الغابرة منذ أقدم العصور، فلم يخلو زمان ولا مكان من الإيمان بالإله الخالق، وهذا المعنى واضح ومؤكد ومثبت في الدراسات التاريخية في كتب التاريخ وفي كتب علم الاجتماع. وهذا الإيمان بالإله الخالق منذ أقدم العصور لم يكن نتيجة للخوف من كوارث الطبيعة وحوادث الطبيعة كما اعتقد راسل وغير راسل. هذه النظرية التي ترى أن الاعتقاد بالإله نشأ من الخوف أيضا فيها فجوات وعاجزة عن تعليل الإيمان بالإله الخالق تعليلا صحيحا، كما أن الإيمان بالإله الخالق لم يكن نتيجة للجهل بأسباب الظواهر الكونية كما اعتقد إريك فروم، وكما اعتقد ستيفن هوكينج، وكما اعتقد نيتشه وغيرهم. فهذه النظرية وكما ثبت في محله أيضا هي الأخرى عاجزة عن تفسير نشأة الإيمان بالإله الخالق، كما أن الإيمان بالإله الخالق لم يكن ناشئا من وضع اقتصادي ومن وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج أو من عمل المستغلين كما اعتقد الماركسيون. فهذه النظرية الاقتصادية في تفسير نشأة الإيمان بالخالق أعجز من النظريات المتقدمة في تفسير هذه النشأة، في تفسير نشأة الإيمان بالإله الخالق، وفيها من الفجوات بحيث نستطيع أن نصنفها وأن نقول عنها إنها أضعف ما ذكر في المقام من نظريات تحاول أن تفسر نشأة الإيمان بالإله الخالق. وإنما هذا الإيمان بالإله الخالق كان إيمانا فطريا ونزوعا فطريا بحكم العقل الفطري الذي هذا العقل الذي ينزع إلى الأخذ بقانون السببية العام في تفسير حصول الحوادث في هذا الكون وفي هذه الطبيعة. فالعقل الفطري الخالي من الشبهات، الخالي من الإشكاليات، الخالي من التصورات والمفاهيم المدرسية اللاحقة التي وجدت بسبب الاختلاف الفلسفي والتوجهات الفلسفية، هذا العقل الخالي من كل هذا التعقيد ومن كل هذه الإثارات ومن كل هذه الإشكاليات لا يقبل أن تكون أبسط ظواهر الكون قد وجدت من دون سبب ومن دون عل. فهذا العقل يرى ويدرك أن أبسط ظواهر هذا الوجود، أبسط الظواهر الحياتية تحتاج إلى تعليل، تحتاج إلى سبب. فأي حادثة تحصل لابد لها من سبب. هذا العقل لا يقبل أن يكون هذا الكون ككل وهذا العالم ككل وهذا الوجود ككل وهذه النشأة ككل ليس لها علة موجدة وليس لها سبب موجد، وإنما لابد بحكم ما يدركه العاقل الفطري وفق قانون السببية، وإنما لابد أن يكون لهذا الكون لهذا الوجود علة وخالق انبثق الكون عنه وبسببه. إذن فهذا الإيمان بالإله الخالق إيمان فطري عقلي. ثم في مرحلة لاحقة بعد ذلك حاول الإنسان أن يصوغ هذا الإيمان الفطري، أن يصوغ هذا الإيمان العقلي المستند إلى قانون السببية، حاول أن يصوغه بأساليب وألوان مختلفة من الصيغ والاستدلالات الفلسفية والإصطلاحات، فتارة صيغة بعنوان برهان الحركة، وتارة أخرى صيغة الاستدلال عليه وفلسفته بعنوان ببرهان الإمكان، وتارة ببرهان النظم، وتارة بالبرهان الوجودي، وإلى آخره من البراهين التي تذكر أو التي يصاغ بها الاعتقاد بالإله الخالق. بناء على هذا، فالإيمان بالإله الخالق معرفة عقلية فطرية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الإيمان بوجود خالق للكون هو أيضا نزوع فطري وميل فطري في النفس البشرية. فكما أنه من جهة فطري بمعنى العقل الفطري، بمعنى أن العاقل بحكم إدراكه لقانون السببية يؤمن بوجود علة وخالق وموجد لهذا الكون، هو من ناحية ثانية فطري بمعنى أنه نزوع فطري، نزوع غريزي مغروس في بنية الكائن الإنساني، مغروس في النفس الإنسانية. وهذا النزوع الفطري له شواهد، عليه شواهد. الشاهد الأول أن هذا التدين ظاهرة تاريخية عريقة وقديمة جدا وعامة، فلم تخلو منها أمة، ولم يخلو منها زمان، ولم يخلو منها مكان، كما تثبت ذلك الدراسات المختلفة التاريخية والاجتماعية. والشاهد الثاني أن هذا التدين، أن هذا الإيمان بوجود خالق لم يكن وليدا ولا مسببا عن العوامل المحيطة بالإنسان كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لا، بل وجود هذا الإيمان في كل الأمم وعند كل الشعوب وفي كل زمان وفي كل مكان، مع اختلاف الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وما أشبه، هذا شاهد على فطريته، شاهد على أنه نزوع فطري مغروس في أصل نشأة الكائن الإنساني وفي بنيته النفسية. حاله حال الميل والنزوع إلى حب العلم، حاله حال الميل إلى الجمال، حاله حال الميل إلى الكمال، حاله حال الميل إلى سائر الأشياء الفطرية. هذا شاهد ثاني. والشاهد الثالث أن كل النظريات والمقاربات التي قدمت لتفسير الإيمان والدين عند الإنسان ليست تامة، وعليها ملاحظات وانتقادات، وتعاني من فجوات ومن مشاكل. وعلى هذا، بناء على هذا، فإذا هذا الدين نزوع فطري، هو حاجة فطرية عند الإنسان كسائر الحاجات الفطرية الأخرى المغروسة في البنية الإنسانية وفي النفس الإنسانية. وهذا معناه أن التدين أمر لازم للنوع الإنساني، هو من صميم بنية الإنسان، فالإنسان متدين بفطرته، بصرف النظر عن اختلاف أنحاء التدين، وبصرف النظر عن أن الإنسان قد يصيب في تدينه أو لا يصيب في تدينه. إذن الخلاصة أنه الإيمان بوجود خالق لهذا الكون هو نزوع فطري من جانب، وهو عقلي من جانب. إذن هو إيمان عقلي. لكن هذا الإيمان العقلي بالإله الخالق واجه إشكالية، أو سجلت عليه إشكالية طرحها الفيلسوف الألماني المعروف عمانوئيل كانط. فنحاول أن نذكر محاولته، أن نذكر إشكاله بشكل إجمالي مع بيان مواضع الخلل والملاحظات فيه. عمانويل كانط في كتابه نقد العقل العملي ذهب إلى القول أن وجود الذات الإلهية، أن وجود الإله الخالق، أن وجود الله ليس موضوعا للعلم وللمعرفة، بحيث أنه يمكننا أن نثبته بالبرهان أو بالتجربة. قال لا، قال هذا الإيمان أو قل هذا وجود الخالق هذا موضوع للإيمان وليس موضوعا للمعرفة الاستدلالية، فهو إيمان وليس معرفة، هو مقدمة مسلمة ونحن نأخذها كمصادرة كمسلمة لا مناص للعقل من أخذها ومن افتراضها من أجل تصحيح الفكرة الأخلاقية، من أجل أن يكون للأخلاق أساس، من أجل تصحيح غاية الأخلاق في الإثابة والعقوبة. توضح ذلك أن يقال عمانويل كانط يفترض ويقول أن وجود الله لا يمكن أن يكون موضوعا لمعرفة نظرية استدلالية، بحيث أننا نأتي إلى هذا الموضوع وهو وجود الله ونثبته بالبرهان وبالاستدلال. يقول لا، لماذا؟ لأنه المعرفة عند عمانويل كانط، المعرفة مشروطة بالتجربة الحسية ومشروطة بقابلية الاختبار ضمن عالم الظواهر، ضمن عالم الظواهر الذي يتعاطى معه الإنسان بحواسه. حينئذ يقول بما أن وجود الله متعالي على التجربة وليس خاضعا لعالم الحس وللتجارب الحسية، حينئذ لن يكون في مجال المعرفة، لن يكون موضوعا للمعرفة، وإنما هو موضوع للإيمان، موضوع للإيمان العقلي العملي. يعني أنه العقل العملي يأخذ وجود الإله كفرض وكمصادرة وكمسلمة لتحقيق ضمان إمكان تحقق الخير الأسمى، وبالتالي بناء على هذا الكلام، بناء على أنه موضوع المعرفة هو الفضاء التجريبي، هو الفضاء الحسي القابل للاختبار، قام عمانويل كانط بنقد البراهين التي ذكرت في اللاهوت الغربي، في اللاهوت الدين الغربي التي استدل بها على وجود الإله الخالق. بعد هذا التنظير توقف في نقد العقل النظري، في نقد العقل العملي، توقف عند البراهين التي ذكرت في اللاهوت الغربي واستعرضها وانتقدها واحدا واحدا، وبين أنه هذه البراهين ليست تامة، ليست صحيحة، وتعاني من مشاكل، وبالتالي لا يمكن الاستدلال على وجود الإله الخالق، لا يمكن أن نستدل استدلالا نظريا عقليا على وجود الإله الخالق. لكن هو يقول، لكن يقول بالرغم من أننا لا يمكننا أن نستدل على وجود الإله الخالق، إلا أننا مع ذلك نؤمن بالإله الخالق، لكن وجود الإله الخالق هذا إيماننا بوجود الإله الخالق هذا إيمان وليس معرفة، فهو يفصل بين الإيمان وبين المعرفة. المعرفة هي القابلة للاستدلال العقلي، أما الإيمان فهو غير قابل للاستدلال، غير قابل للاستدلال العقلي. فمع عمانويل كانط برزت بشكل واضح هذه الفكرة التي يأخذ بها بعضهم الآن، بل صارت اتجاها ويروج له. حصل فصل بين الإيمان وبين المعرفة، فقال أنه وجود الله إيمان وليس معرفة. لا، وجود الله إيمان يفرضه العقل الأخلاقي، العقل العملي، يأخذه كمصادرة، كمسلمة، كفرضية، حتى يصحح الأخلاق، وحتى تصحح فرضية العدالة، وحتى تصحح فرضية الخير الأسمى. إذن من جهة عمانوئيل كانت قدم نظرية في المعرفة، فحص العقل بما هو معروف بنقد العقل النظري، وبالتالي استعرض براهين وجود الإله وانتقدها واحدا واحدا وبين عدم تماميتها، وأقصد بذلك البراهين المتداولة في اللاهوت الغربي. ثم في العقل العملي افترض أن وجود الله مصادرة مسلمة، مصادرة ومسلمة. حينئذ بناء على هذا الكلام تكون النتيجة أن الإيمان بوجود الخالق ليس إيمانا عقليا. لماذا ليس إيمانا عقليا؟ ليس معرفة. يقول لأن المعرفة هي التي تكون ماذا؟ تكون في الفضاء القابل للاختبار، وبما أن وجود الإله ليس قابل للاختبار ومتعال على التجربة، فلا، ليس هو ماذا؟ ليس هو معرفة، وإنما هو إيمان. إذن الخلاصة أن الإيمان بوجود الخالق ليس معرفة عقلية، ليس إيمانا عقليا أصلا. وفق اتجاه عمانوئيل كانت، هذا الجمع، هذه الإضافة، الإيمان العقلي، توصيف الإيمان بالعقلي، هذا يخضع، يكون أشبه بالتنافي، أشبه بالمفارقة. الذي يلاحظ هذا الكلام وهذه الصياغة وهذا النسق الذي قدمه عمانوئيل كانت قد يجده مقبولا وقد يروقه، ولذلك نجد أن الكثيرين يعجبون بفلسفة كانت بسبب هذه الصفة الواضحة في مؤلفات كانت وفي منظومة كانت، أنه ماذا؟ أنه يسبك النصوص بطريقة أشبه بطريقة أرسطو المنطقية. لكن هذه الفكرة، هذا المطلب، هذه الإشكالية التي ذكرها عمانوئيل كانت تعرضت للنقد الموسع والعميق جدا في الفكر الفلسفي وفي الفكر الديني، ويمكننا أن نذكر نماذج وملخصات للملاحظات وللانتقادات وللفجوات التي لوحظت في كلام عمانوئيل كانت. الملاحظة الأولى تتعلق بنفس حدود العقل التي افترضها عمانوئيل كانت. هنا يقال أنه كانت ضيق دائرة المعرفة وجعلها حبيسة بالخبرة الحسية وبالتجربة، وبالتالي افترض، من دون أن يقدم مبررات كافية، افترض عدم قدرة العقل على أن يتجاوز عالم الظواهر، أن يتجاوز العالم الحسي إلى ما هو أبعد من العالم الحسي، إلى الميتافيزيقية. فهنا قالوا هذا ليس مبررا، ولم يقدم عمانوئيل كانت براهين كافية على هذا التضييق لقدرة العقل وعلى رسم هذه الحدود للعقل. لا، هذا مجرد افتراض أولي بنى عليه عمانوئيل كانت نظامه المعرفي، وبالتالي حد من دائرة العقل ورسم حدودا ضيقة للعقل في اكتشافه الحقائق وفي المعرفة، من دون أن يقدم استدلالا منطقيا وفلسفيا كافيا على هذا التحديد وعلى هذا التضييق لدائرة دائرة اكتشاف العقل. هذه ملاحظة أولى. وبالتالي إذن الملاحظة التي ترد على المذهب التجريبي في أنه حاصر دائرة المعرفة التصديقية في حدود التجربة، وأن التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة، وبما أنه التجربة لا تصل إلا إلى الأشياء المادية فبالتالي ينكر الوجود غير المادي. هذا الإشكال بنفسه يتوجه إلى عمانوئيل كانت. الملاحظة الثانية أننا نجد في هذا النسق الذي قدمه عمانوئيل كانت تناقضا وتنافيا ومفارقة. من جهة نجد أن عمانوئيل كانت يمنع العقل النظري من الحكم في القضايا الميتافيزيقية، يقول أصلا العقل النظري لا يمكنه أن يتجاوز حدود عالم الظواهر والولوج والحكم في القضايا المتعالية في القضايا الميتافيزيقية، لكنه جاء من ناحية ثانية وجعل العقل العملي يفترض وجود الله كمسلمة وضرورة أخلاقية. وهذا مفارقة، أنه كيف تمنع العقل من ناحية من معرفة الله، ثم يجبر العقل نفسه على افتراض وجود الله وعلى الإيمان بهذا الافتراض. خب العقل واحد، وكانت يقر بهذا المطلب أن العقل واحد، إلا أن هذا العقل تتنوع إدراكاته، بعضها تكون نظرية يعني ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يدرك، يعني يكون متعلقه ضرورات التكوين والواقع ويكون دور العقل الكشف عنها، وتارة أخرى متعلقاته وإدراكاته تكون عملية، يعني أنه يدرك الضرورات العملية، الضرورات الأخلاقية، ما ينبغي وما لا وما لا ينبغي. هذا العقل الواحد كيف افترضت أنه من ناحية لا يمكنه أن يتجاوز حدود عالم الظواهر والخبرة الحسية، وبالتالي منعته من معرفة الله ومن إدراك وجود الله، لكن جئت إليه من ناحية ثانية وقلت إن هذا العاقل نفسه مجبر على افتراض وجود الله كضرورة لصلاحية القانون الأخلاقي ولتصحيح القانون الأخلاقي، حينئذ كيف يقوم هذا المشروع الأخلاقي والنظام الأخلاقي على مسلمة وعلى مصادرة العقل النظري نفسه لا يسمح بالبرهنة عليها؟ فأنت كأنه تقول للعقل أنك أيها العقل لا يمكنك أن تبرهن على وجود الإله، ولكنك مجبر على أخذ وجود الله كمسلمة. هذه مفارقة غير مقبولة، هذه مفارقة غير مقبولة. الملاحظة الثالثة في هذه الملاحظة هكذا يقال هذا الذي ذكره كانت من أن وجود الله افتراض ومسلمة يأخذها العقل العملي لتسويغ وتصحيح النظام الأخلاقي والقانون الأخلاقي، هذا ينتج تفريغ الإيمان من محتواه الوجودي ومن تجربته الدينية الإيمانية، وتحويل الإيمان بالإله الخالق إلى مجرد وظيفة وآلة ووسيلة لتفسير الأخلاق. فهنا لا يكون الإيمان بالإله الخالق بوصفه لا يكون حقيقة متعالية، ليس له وجود متعالي، إنما هو عبارة عن آلة، عبارة عن وسيلة يؤخذ كوظيفة لتفسير وتسويغ القوانين الأخلاقية. فهنا يتحول الإله ووجود الإله عند كانط إلى إله وظيفي وليس إلها ماذا إيمانيا وفيه تجربة إيمانية وفيه وله تعالي وجودي، لا سوف يكون إله وظيفي. أيضا في هذا السياق المدارس الأخلاقية الأخرى التي جاءت بعد عمانويل كانط حسب تصورهم للأخلاق قالوا الأخلاق لا تحتاج إلى افتراض وجود الإله ليكون ضامن ومسوغ للقانون الأخلاقي وللنظام الأخلاقي، وإنما توجد منظومات أخلاقية أخرى تستطيع أن تفسر النظام الأخلاقي وتستطيع أن تفسر الإلزام الأخلاقي من دون حاجة إلى أخذ فكرة وجود الإله كافتراض وكأساس، كما هو الحال مثلا في الأخلاق النفعية وسائر المدارس الأخلاقية اللي هي تصف بالإنسانية، طبعا بصرف نظر عن تمامية هذا المطلب، بصرف نظر عن تمامية هذه المدارس وعن صحتها ومقدار صحتها، بصرف نظر عن موقفنا الآن من هذه المدارس، لكن هم قالوا هكذا لكانط، قالوا أننا نستطيع أن نقدم منظومة أخلاق وأن وتستطيع هذه المنظومة الأخلاقية أن تفسر عنصر الإلزام من دون الحاجة إلى فكرة الإله، من دون حاجة إلى فكرة الإله، وحينئذ فما تصوره كانط من أن وجود الإله هو عنصر فقط لتسويغ الأخلاق ويؤخذ لتسويغ الأخلاق يقال ليس صحيحا، يقال ليس صحيحا. الملاحظة الرابعة، قلنا أن كانط بعد أن بيّن نظريته في المعرفة انتقل لانتقاد البراهين التي ذكرت في اللاهوت الغربي في الاستدلال على وجود الإله الخالق، واستنتج منها استحالة البرهنة النظرية الاستدلالية على الإيمان بالإله الخالق وعلى وجود الإله الخالق. هذا العمل من كانط، هذا الانتقاد للبراهين قوبل وجوبها بانتقادات وبردود، نفس نقده مثلا للبرهان الوجودي أجيب عنه ورد عليه، وقيل له أنك عرضت صيغة أو صيغتين للبرهان الوجودي وانت وجدت هناك صيغ أخرى قد لا ترد عليها، ماذا لا ترد عليها؟ الانتقادات التي سجلتها على صياغة من صياغات البرهان الوجودي. كذلك نقده للبرهان الكوني، هذا النقد الذي أقامه كانط على افتراض حصر السببية في عالم الظواهر، هذا أيضا انتقد. أولا قيل له أن هذا الحصر والتقييد لقانون السببية في عالم الظواهر غير مبرر، المفروض أنه قانون عقلي قبلي، وبالتالي فهذا البرهنة على استحالة وجود الله التي قدمها كانط، هذه المحاولة هي بنفسها تعرضت للناقد، قالوا أن هذه الاستحالة ليست صحيحة، والانتقاد للبراهين بنفسه عليه أجوبة وعليه ملاحظات كثيرة. الملاحظة الأخرى، المدرسة المثالية مثل مدرسة هيغل أو هيجل، مدرسة فيشتة، شلينغ وغيرهم، قالوا هذا المشروع الذي قدمه كانط يعاني من فقر جذري ومن نقص جذري، قالوا هذا المشروع قام على افتراض لا نسلم به. قالوا العاقل قادر بطبيعته على تجاوز الظواهر وإلى أن يصل إلى الحقائق المتعالية، وأن هذا التقييد الذي ذكره كانط وهو ماذا؟ حصر دائرة المعرفة النظرية العقلية في عالم الظواهر، هذا يقوم على مفارقة أو يؤدي إلى مفارقة، لأنه هذا العاقل الذي يضع حدودا لذاته المفروض أنه يتجاوز ذاته ليضع هذه الحدود. أيضا الفلسفات التحليلية التي جاءت بعد الحقبة التي عاش فيها عمانوئيل كانط، الفلسفات التحليلية ردت على كانط في دعواه أن الميتافيزيقيا غير ممكنة. قالوا لا، أنه مثلا مسألة وجود الله مسألة قابلة للنقاش المنطقي، ممكنة منطقيا، وأنه معرفة الله والبرهنة على وجود الله والإيمان بوجود الله هذه إيمان معرفي، والمعرفة ليست مشروطة بالتجربة الحسية. والنتيجة، النتيجة أنه هذه الأطروحة التي قدمها عمانوئيل كانط تعاني من مشاكل، من جهة فيها تضييق مفرط جدا ومجحف جدا لسلطان العقل، وتضييق جدا لحدود العقل، ومن جهة أخرى هناك تناقض بين موقف العقل النظري والعقل العملي، وهو عقل واحد وليس عقلين، إضافة إلى انتقادات تفصيلية أخرى. إجمالا هذه المحاولة التي قدمها كانط هي في الواقع نقد للبراهين، أو قل للصياغات المتداولة في اللاهوت المسيحي لإثبات وجود الإله أو لإثبات وجود الله، لكن هذا لا يساوي إبطال ونقد البرهان العقلي على وجود الإله الخالق المتعالي. فرق بين نقد صياغة وبين إبطال الدليل على وجود الإله الخالق، لأن الدليل على وجود الإله الخالق قد تطرح له أكثر من صياغة، وإبطال صياغة لا يعني إبطال الدليل. إضافة، وهذه ملاحظة مهمة، أن بعض البراهين قد تتشابه بالاسم لكن روح البرهان وعناصر البرهان مختلفة، وهذا له شواهد عديدة الآن لا أريد أن أخوض فيها. في المقابل نحن من الأساس هذه الصياغات المطروحة للبرهنة على وجود الإله في اللاهوت المسيحي والتي انتقدها كانط، نحن في نفس الوقت لدينا تحفظات عليها ونسجل عليها إشكالات وثغرات، نحن أيضا نرفضها، لكن رفضها لا يساوي رفض البرهنة على وجود الإله، وأن الإيمان بوجود الإله ليس معرفة عقلية برهانية. هذا واحد. اثنين، أن كانط في هذا المشروع وفي هذا الإشكال انطلق من أفكاره الخاصة في نظرية المعرفة وفي كيفية إدراك ما هو خلف الذهن، وهذا بنفسه ليس مسلما، فمباني كانط في نظرية المعرفة ليست مسلمة، فيها مشاكل. مبانيه في نظرية المعرفة لا تساوي نظرية المعرفة، ولا يعني أنها المباني الحق التي لا بد من الالتزام بها، ولا يعني أنها تامة من الناحية الفلسفية والمنطقية. الكثير من مبانيه يمر التحفظ، مثلا هذه تفرقته بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو أو يظهر لنا، هذه ليست مسلمة أصلا، هذه تقود إلى أن البشرية لن تدرك حتى الحقائق في المجال الحسي التجريبي، وأن البشرية تسبح في الجهل المركب لأنه الشيء في ذاته غير الشيء كما يبدو لنا. هو يقول أنه الشيء يظهر لنا وفق القوالب ووفق الفلاتر ووفق المفاهيم، وهذه القوالب والمفاهيم الموجودة في الذهن الإنساني هي ليست انعكاس وليست إدراك لأشياء واقعية، وإنما مغروسة في أصل العقل وفي بنية العقل من أصل خلقته. فالأشياء تظهر للعقل كما هو العقل، كما هي الفلاتر والأشكال والقوالب الموجودة في العقل، وليس كما هي. وهذا معناه أن المعرفة تتركب من شيئين: شيء موضوعي يؤخذ من الخارج، وشيء ذاتي وهو القوالب. وهذا معناه أنه المعرفة التي يحصلها الإنسان ليست معرفة صافية، ليست معرفة موضوعية، لا يوجد فيها كشف عن الواقع الخارجي، وإنما هي مزيج من شيئين، من عنصرين: عنصر ذاتي لم يؤخذ من الخارج، موجود في أصل العقل من خلقته، وهي مجموعة قوالب وأشكال ومفاهيم ومقولات وماهيات. وهذا ينتج أن الحقيقة نسبية وأن المعارف نسبية. ولو طبقناها على نفس ما يدعيه كانت فسوف يوصلنا إلى المفارقة، وأن نفس مدعيات كانت هي عبارة عن إدراك، وإدراك الحقائق غير الحقائق في نفسها. ولذلك بعض الفلاسفة الغربيين قالوا هذه الفكرة، التفرقة بين الشيء في ذاته والشيء كما يبدو لنا، هذه معتمة للعقل، مظلمة للعقل، ورفضوها. الكثير من الفلاسفة الذين جاءوا بعد كانت تعرضوا بالنقد الشديد لأفكار كانت، وخصوصا هذه الفكرة. قالوا هذه الفكرة تصل بالعقل، تدخل العقل في ظلمة، في عتمة. أيضا المذهب الإسمي الذي يؤمن به كانت، هذا مبناه، نحن لا نقبل المذهب الإسمي في بالنسبة إلى قانون العلية وغير قانون العلية. كذلك لا نقبل في نظرية المعرفة أنه توجد مجموعة من القوالب ومجموعة من المفاهيم ومجموعة من الأفكار هي معرفة فطرية موجودة في أصل خلقة الإنسان، هذا لا نؤمن به. نحن نؤمن أن الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء ليس فيها أي مقولة وأي مفهوم، ليس فيه لا مقولة الزمان ولا مقولة المكان ولا مقولة العلية ولا غيرها من القوالب والمفاهيم الذهنية ولا مقولة الحركة ولا غيرها من المقولات والمفاهيم التي يؤمن كانت أنها معرفة فطرية. نحن في 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 مصدر التصورات لا نؤمن بالنظرية الفطرية، مصدر التصورات ليس فطريا. إذن الخلاصة أن إيمان الإنسان بالإله الخالق إيمان عقلي بأدوات العقل الفطرية الواضحة في نفسها كقانون السببية، وهذا المعنى قائم على أساس أن وجود الإله الخالق معرفة ممكنة، معرفة ممكنة وليست مستحيلة. وحتى كثير من الملحدين يسلمون بهذا المطلب، أن وجود الإله الخالق وأن معرفته العقلية ممكنة. غايته هم يقولون، هؤلاء الملحدون يقولون أن البراهين على وجوده ليست تامة. هم يقولون وجود إله خالق للعالم ممكن، ويمكن للإنسان أن يتوصل إلى الإله الخالق وأن يؤمن به على أساس براهين وعلى أساس استدلالات. غايتهم يقولون ماذا؟ لا يوجد دليل تام أو دل الدليل على عدم وجوده كما يعتقدون. ولذلك نجد مثلا ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم لما يأتي إلى الانفجار الكبير، فكرة الانفجار الكبير، يقول ممكن أن تكون ماذا؟ أن تكون، يقول نحن لا، نحن نستطيع أن نعرف وأن ندرس ما حصل من لحظة الانفجار فما بعدها، أما ما هو قبلها فيقول لا نعرفه ولا نستطيع أن نحكم عليه. ويقول ممكن أن يكون هناك إله، وممكن أن يتخذ ماذا؟ كنقطة للإيمان بوجود الإله، بصرف نظر عن إيمانه الشخصي هو، لكن يقول ممكن، واضح هذا أنه ممكن أن يكون الانفجار نتيجة فعل إله ونتيجة فعل خالق، هذا مبني على ماذا؟ على إمكان معرفة الإله الخالق. إذن إيمان الإنسان بالإله الخالق إيمان عقلي، إيمان عقلي بأدوات العقل الفطرية الواضحة كقانون السببية العام، كما أنه من ناحية ثانية نزوع فطري في بنية الإنسان وفي فطرة الإنسان، ومغروس في النفس الإنسانية. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، وهو في نشأة الاعتقاد بالإله الخالق. قلنا أننا في بيان النظرية التي تفسر نشأة الدين، النظرية التي نؤمن بها، تارة نبحث على مستوى إيمان الإنسان بالإله الخالق، وهذا الذي كنا فيه، وقلنا أن إيمان الإنسان بالإله الخالق إيمان عقلي بمقتضى قانون السببية وغيره من القوانين الفطرية المغروسة في العقل الإنساني التي يدركها العقل الإنساني بالفطرة، مغروسة بهذا المعنى لا بمعنى الأفكار على شكل الأفكار الفطرية التي يؤمن بها كانت أو ديكارت، إضافة إلى أنه نزوع فطري. والمقام الثاني نتحدث فيه عن نشأة الدين كمنظومة. إلى الآن كنا فقط في المقام الأول، المقام الثاني وهو في نشأة الدين كمنظومة، هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.